أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في مسألة التكفير والمنهج التكفيري في تراث الشيعة والسنة، أو في الموروث الروائي عند تراث المدرستين. أشرنا إلى أقوال وكلمات علماء الشيعة والسنة في مسألة التكفير، واتضح لنا أنه من الناحية العقدية ومن الناحية الكلامية ومن الناحية الفكرية لا فرق بين السنة والشيعة، أحدهما يكفر الآخر، فإن الشيعة تكفر السنة والسنة تكفر الشيعة، والسنة تكفر الشيعة قبل الشيعة، والشيعة تكفر السنة قبل السنة. هذه قضية مملوء تراث المدرستين منذ القرن الثالث وإلى يومنا هذا، وقد استعرضنا تقريبا كلمات أعلام المدرستين. إذن لا يستطيع أن يقول أحد أن التكفير فقط موجود عند السنة لا عند الشيعة، أو موجود عند الشيعة لا عند السنة، لأن هناك الآن دراسات ورسائل جامعية لإثبات أن التكفير أساسه الشيعة وليس السنة. الجواب كلا، فإنه الشيعة والسنة في هذه المسألة على حد سواء، كلاهما يكفر أحدهما الآخر. ولكننا ذكرنا أننا في آخر البحث نحتاج إلى الإجابة على تساؤلين محوريين. التساؤل الأول: هل يوجد فرق بين المنهج التكفيري عند السنة والشيعة أو لا يوجد أي فرق بين المدرستين وبين الاتجاهين؟ السؤال الثاني أنه ما هو حل هذه المعضلة والداء الذي أخذ يضرب الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها، وفتح الباب واسعا لتدخل أعداء الأمة للاستيلاء على مقدراتها. والآن أمامكم الواقع الإسلامي، كيف أن القوى المستكبرة والقوى التي هي ضد مصالح هذه الأمة كيف تتداعى فيما بينها لتأخذ مصائر هذه الأمة بيدها؟ واضح أمامكم الآن الاجتماعات في الشرق والغرب، بل نجد أن بعض الدول التي في الإقليم، يعني في منطقة الشرق الأوسط، تتألم لماذا لم تدعى إلى مثل هذه الاجتماعات لمحاربة ماذا؟ لمحاربة الإرهاب. أمامكم الآن الواقع السياسي والواقع الإقليمي، ماذا يمر بسبب مسألة التكفير أعزائي. وعندما أقول تكفير، مرادي ليس التكفير في القرآن، لا، ذاك بحث قرآني، أنا دا أتكلم التكفير في تراث المدرستين في الموروث الروائي عند السنة والشيعة. أما الجواب عن السؤال الأول، ما هو الفرق؟ أعدائي بودي أن تلتفتوا، لأن هذا البحث كما يقال بحث ابتلائي، الآن فيه أبعاد عقائدية فقهية سياسية وإلى أبعاد أخرى أمامكم الآن، لا أحتاج إلى أن أبين أهمية هذه المسألة. أعزائي، قبل أن أجيب على التساؤل الأول بودي أن أشير إلى مقدمة، التفتوا لي جيدا. هذه المقدمة أن مسألة التكفير يمكن أن تدرس من زوايا ثلاث أعزائي، التفتوا لي جيدا. الزاوية الأولى هو البعد العقائدي والفكري والتأسيسي والتنظيري للتكفير، يعني كيف دخل التكفير عند إلى الشيعة، وكيف دخل التكفير إلى ماذا؟ إلى فكر السنة. الجواب أشرنا بشكل واضح وصريح أن من أهم العوامل التي أدت إلى دخول مسألة التكفير في تراث الشيعة وفي فكر الشيعة وعند تصريحات علماء الشيعة هو اعتبارهم أن الإمامة بالمعنى المصطلح الشيعي لها هي أصل أو ضرورة من الضرورات الدينية أو ماذا؟ أو المذهبية. أصل هذه القضية ينبع من هناك، عندما نؤمن أن الإمامة أصل أو ضرورة دينية، الإمامة أصل أو ضرورة مذهبية، فبطبيعة الحال لا بد أن ننتهي إلى ماذا؟ لا بد أن ننتهي إلى التكفير شئنا أم أبينا، خصوصا عندما نجعل الإمامة على حد النبوة بل على حد التوحيد كما يصرح علماء الكلام عندنا أن الإمامة على حد التوحيد والنبوة. ومن الواضح أن إنكار التوحيد والنبوة الخاتمة يؤدي إلى التكفير أو لا يؤدي؟ نعم يؤدي إلى التكفير، سواء كان المنكر قاصرا أو كان ماذا؟ أو مقصرا، كان معذورا أم لم يكن معذورا، لا فرق في ذلك، لأنه النتيجة تابعة لعدم الإيمان أعم من أن يكون قاصر أو أن يكون ماذا؟ مقصر. هذا على مستوى مدرسة أهل الشيعة. وأما على مستوى مدرسة أهل السنة قلنا أن المحور الأساسي الذي أدى بدخول الكفر إلى فكرهم وتراثهم وموروثهم هو ماذا؟ الإيمان بشرعية خلافة الأول والثاني وعدالة ماذا؟ وعدالة الصحابة. فمن أنكر واحدا من هذه صار ماذا؟ صار كافرا وخارجا عن الدين. لماذا؟ لأن شرعية خلافة أبي بكر وعمر عندهم من الضروريات المسلمة، وعدالة الصحابة ثابتة قرآنيا وروائيا، فإنكارها يؤدي إلى إنكار الضروري أو ضروري من ضروريات الدين. هذا هو البعد الأول. وقلنا من هذه الجهة يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ لا يوجد فرق. الزاوية الثانية التي لا بد أن تدرس مسألة التكفير هي مسألة البعد الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية والآثار الفقهية المترتبة على المسألة العقائدية. تعلمون بأنه إذا صار كافرا تترتب هناك مجموعة ماذا؟ مجموعة من الآثار. ما هي هذه الآثار؟ أنه يمكن الزواج منهم أو لا يمكن؟ لا يمكن. يقع التوارث بينهم أو لا يقع؟ لا يقع. لهم كرامة أو ليست لهم كرامة؟ لا كرامة لهم. تجوز غيبتهم أو لا تجوز؟ تجوز غيبتهم. تجوز سرقتهم أو لا تجوز؟ تجوز سرق. وهكذا وهكذا. لماذا؟ لأنه لا حرمة لا لمالهم ولا لكرامتهم ولا لإنسانيتهم، لأن هؤلاء كفار. هذه آثار ماذا؟ آثار فقهية تترتب على ماذا؟ على المسألة العقائدية. وهذه هي الزاوية الثانية. إذن الزاوية الأولى التأسيس العقدي لمسألة التكفير، الزاوية الثانية الآثار الفقهية المترتبة على ماذا؟ على البعد العقائدي. طبعا مو فقط في هذه المسألة، في أي مسألة عقائدية هناك مجموعة ماذا؟ مجموعة من الآثار. الإنسان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وشهد بخاتمية الرسول صار مسلما طاهرا، يجوز المعاملة معه، توارث إلى آخره. إذا لم يؤمن برسول الله صار كافرا، من أهل الحرب، يجوز قتله، لا يجوز التوارث، لا يجوز النكاح، محكوم بالنجاسة، وهكذا. هذه طبيعية. أي مسألة عقائدية في النتيجة تترتب عليها آثار ماذا؟ آثار فقهية، سواء كانت تلك الآثار الفقهية فردية أو ماذا؟ أو اجتماعية. هاي الزاوية الثانية. الزاوية الثالثة، التفتوا لي جيدا، الزاوية الثالثة هو البعد العسكري في القضية. يعني ماذا؟ يعني أنه بعد أن آمنت بأنه كافر وهذا الكفر أدى إلى ترتيب الآثار، الآن يبقى على قيد الحياة أو يجب تصفيته جسديا وتخليص الأرض من رجسه مولان؟ أي منهم؟ أي منهما؟ ها؟ أنا أضرب لكم مثال، رسول الله صلى الله عليه وآله إن صح الاصطلاح، وإن كان بحث دقيق لابد أن يبحث، في الإسلام المكي لا في الإسلام المدني. شلون عندنا آيات مكية وآيات شنو؟ ها؟ آيات مدنية. أنا في عقيدتي أكو فد إسلام في مكة وأكو فد إسلام ماذا؟ في المدينة. الإسلام الذي كان في مكة كان إسلام ماذا؟ إسلام مظلوم، حتى لا يستطيع المسلمون، لا يستطيع المسلم أن يدافع ماذا؟ عن نفسه. فهل أذن لهم للقتال في مكة أو لم يؤذن لهم؟ أذن؟ لم يؤذن؟ لا لا، عندما انتقلنا إلى المدينة وتشكلت الدولة الدينية بقيادة رسول الله أذن للذين يقاتل، عند ذلك أذن لهم. التفتوا جيدا، إذن رسول الله صلى الله عليه وآله متى قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ماذا؟ لا إله إلا الله. متى قالها؟ في مكة أو في المدينة؟ ها؟ في المدينة. في مكة ما قال، قال اصبروا صبرا آل ياسر، اصبروا صبر. أما في المدينة ماذا قال؟ ها؟ قال أمرت أن أقاتل الناس. ولهذا مو فقط أمرت أن أقاتل الناس، في أخريات حياته بعث إلى الملوك والرؤساء والزعماء والإمبراطوريات أسلم تسلم. يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني هاي الجملة مولانا مدلولها الآخر شنو يعني؟ يعني إذا ما تسلم شنسا والله نطيح حظك بكيفك، افتح بيرنا خلاص. لماذا؟ لأنه هذا هو أصلا، هذا هو منطق ماذا؟ منطق الدولة، أي دولة، أي دولة لا فرق عزيزي، هذا منطق في الدولة. هذا إذا تشوفهم الآن بعض الدول تقول سلم وكذا، وهذا باعتبار أنها شنو هي؟ ضعيفة، ولا يوم اللي يصير قوية وقوة عظمى شنسوا مولانا؟ تتدخل مو في شؤون ناسها، تتدخل في شؤون العالم. هاي أمامك القوة الآن العالمية، يوم اللي كانت قوية يوم اللي ضعيفة تتكلم بلغة السلم والصبر، يوم اللي تكون قوية. وهذا منطق السلطة أعزاء، هذا يسموه منطق السلطة. السلطة هي إذا صارت ضعيفة تتكلم بلغة سلم إلى آخره، من صير قوية مولان تتكلم بلغة الحديد والنار. على أي لحو، خلوه بذهنكم أعزائي. هذا البعد الثالث اللي أعبر عنه البعد القتالي، البعد التصفوي، هذا البعد العسكري اللي إذا أردنا أن نظر له مثال، العهد المكي والعهد ماذا؟ والعهد المدني. هسا أنا هنا افتحوا لي قوس أعزائي بالحاشية إن شاء الله تعالى إذا وفقنا في يوم نبحثه، وهو أن الإسلام المكي هي النسخة الأصل، لو الإسلام المدني هي النسخة الأصل. ياهي من هنا أكو نسختين من الإسلام عندنا، ما أدري واضحة هاي النقطة ولا؟ عندنا فد إسلام، إسلام ماذا؟ إسلام مكة، هاي النسخة الأولى عبروا عنها. عندنا فد إسلام ماذا؟ في المدينة، هذا هاي النسخة شنو؟ الثانية. يا هي الأصل الأولى لو الثانية؟ واحدة من أهم أسباب اختلاف العلماء أنه ما ملتفتين، طبعا هذا التقسيم اللي أنا دا أقسمه كثير ما ملتفتين، ولكن هو ينظر إلى الإسلام المكي يقول هذا هو الإسلام، هذاك الآخر دا ينظر إلى الإسلام ماذا؟ إلى الإسلام المدني يقول لا هذا الإسلام، ويقع الاختلاف بين علماء الشيعة والسنة، مع أنه لابد أن نبحث بحثا أساسيا مركزا أنه أي النسختين هي الأصل والنسخة الثانية هي ماذا؟ عبر عنها الفارع، عبر عنها التطبيق، عبر عنها إلى آخره. هذا بحث في محل، ولكنه من باب المثال أنا ضربته للأعزة، طبعا من باب هيك فقط الفتوى أقولها للأعزة. أنا معتقد أن الإسلام المكي هي النسخة الأصلية مولانا، مو الإسلام المدني. هسه تقول لي سيدنا مو هذه حكومة رسول الله معصومة كذا، أقول نعم، الإسلام المدني كان تطبيق للإسلام المكي، والتطبيق محكوم بقوانين التاريخ، يعني أنه له ظروفه الاجتماعية. النسخة الأصلية وين؟ ومن هنا النسخة المدنية تتبدل، ولكن النسخة المكية ماذا؟ ثابتة لا تتغير، لأن قواعد عامة. على الأحوال لك بحث إن شاء الله في محلي الآن ما أريد أدخل فيه. التفتوا لي جيدا، إذا اتضحت أعزائي هذه المقدمة، هذا البحث مرتبط بتاريخية ماذا؟ بتاريخية السنة اللي دا نبحث في أبحاثنا في الفقه. إذا اتضحت هذه المقدمة تعالوا معنا إلى المنهج التكفيري عند علماء أهل السنة، والمنهج التكفيري عند علماء مدرسة أهل البيت أو علماء الشيعة. واضح أعزائي؟ أما على مستوى المنهج التكفيري عند علماء أهل السنة، الحق والإنصاف، هؤلاء لا أقل من القرن الرابع إلى يومنا هذا عندما نظروا وأسسوا للتكفير رتبوا آثار التكفير ببعديه الاجتماعي وماذا؟ والعسكري. حتى لا ندخل احنا في عمق التاريخ القرون، انتم في 100 سنة الأخيرة او لا اقل 50 سنة الأخيرة تجدون هاي النظرية ماذا؟ واضحة، ان هناك اتجاه يسمي نفسه السلفية ماذا؟ السلفية الجهادية. هذه السلفية الجهادية ماذا تعتقد؟ ماذا تعتقد؟ تعتقد مو فقط بالتكفير، بل تعتقد بالآثار الفقهية كاملة المترتبة على ماذا؟ على التكفير. يعني علاقات اجتماعية موجودة مع الكافر أو لا توجد؟ لا، لا توجد. حتى السلام، مو زواج ونكاح ومعاملات وعلاقات اجتماعية وسلم اجتماعي وسلم أهلي، لا 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 أبدا. أي نوع من الأصن براءة من الله ورسوله، لا بد من التبري وإعلان هذه البراءة. هذا البعد الاجتماعي، ولم يكتفوا فقط بالبعد الاجتماعي وقطع العلاقات مع الكفار اللي هم المسلمين عموما سنة وشيعة، ولم يكتفوا بذلك، بل بدأوا ماذا؟ ها؟ ها؟ بقتلهم. يعني بيني وبين الله يتقربون إلى الله بقتل ماذا؟ بقتل من يعتقدون أنه كافر. وأنه يتركون أمره إلى الله وإلى رسوله وإلى يوم القيامة وإلى الجزاء الأخرى، لا لا، هو يقيم عليه ماذا؟ الحد هنا في الدنيا. فلهذا تجدون في يوم واحد مولانا يقتلون المئات، يقتلون الآلاف، مولانا لا يفرق عندهم ولا يرف لهم طرف أبدا أبدا. لماذا؟ لأنه كما كان في صدر الإسلام. يعني المسلمون عندما كانوا يقتلون المشركين كانوا يتألمون، لو كانوا يفرحون ويسرون أي منهما؟ بطبيعة نفسه هذا المنطق الآن نجده عند ماذا؟ عند هذه السلفية الجهادية. من رافع هذه الراية أعزائي؟ في الواقع المؤسس الأساسي إلها، المؤسس الأساسي إلها هو الحكم الأموي. يعني بني أمية عندما جاءوا إلى السلطة أسسوا لهذا المنهج، أسسوا وضعوا الروايات وفعلوا ما فعلوا وأقصوا وقتلوا، وظاهره والظاهرة في كربلاء كانت واضحة عندما عارضهم الإمام الحسين. أنتم تجدون في عصر الخلفاء كانت معارضة سياسية، يعني في عصر أبي بكر، في عصر عمر، في عصر عثمان، في عصر علي بن أبي طالب، في عصر معاوية، تجدون كانت مخالفة سياسية. بدأت أن المخالف السياسي تصفيته جسديا بدأت من ماذا؟ من أواخر عهد عثمان، واستمرت أين؟ في عصر معاوية، وصلت إلى أوجها إلى ماذا؟ في عصر يزيد مولانا. وإلا قبل ذلك كان أكو نفي، كان أكو إبعاد، كان أكو مقاطعة اجتماعية، كان أكو مقاطعة سياسية، ولكن تصفية جسدية ما كانت موجودة. ما أدري واضح هاي القضية؟ هذه تأسست إلى أن وصلنا إلى عهد ماذا في القرن 7 و8، العهد القرن 7 إلى عصر ابن تيمية. ابن تيمية مو فقط أسس وإنما وضع الأسس النظرية لمسألة التكفير. ابن تيمية هو المؤسس، للمؤسس هو المنظر الأساسي للمسألة ماذا؟ للمسألة التكفيرية. ويتذكر الأعزة فيما سبق عندما قرأنا مجموعة من الروايات في هذا المجال، من هذه الروايات اللي قرأناها في الصارم المسؤول المجلد 3 صفحة 1096، الرواية عن علي قال قال رسول الله، علي بن أبي طالب ينقل عن رسول الله، ألا رسول الله قال ألا أدلك على عمل إذا عملته كنت من أهل الجنة. أصلا تتعشى بالليل مع من؟ ها؟ عشاءك بالليل مع من؟ مع رسول الله. وإنك من أهل الجنة، رسول الله يقول علي أنت من أهل الجنة، ولكنه أولئك الذين ما عندهم طريق للجنة، أنا أدلهم على أقصر طريق، يعني الصراط المستقيم للوصول إلى الجنة. إنه سيكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. إذن القضية مو قضية فقط تكفير، مو قضية فقط مقاطعة، ماذا؟ ها؟ اجتماعية، وإنما ماذا؟ تصفية جسدية. فإن قل مجموعة من هذه الرواية، مجموعة من هذه الروايات في هذا المجال. هذه من؟ هذا ابن تيمية حتى لا نطيل الكلام. بعد ابن تيمية أعزائي مباشرة نأتي إلى الدرر السنية في الأجوبة النجدية. أنتم تعلمون بأنه هذه هي مركز محمد بن عبد الوهاب ومركز الوهابية حدوث في القرن الأخير. هذا الكتاب أعزائي كل فتاوى علماء نجد موجودة في هذا الكتاب، الدرر السنية في الأجوبة النجدية 15 أو 18 لا أتذكر مجلد، كل فتاوى علماء نجد اللي هذا المنهج، المنهج ماذا؟ المنهج الوهابي اللي هو إحياء لمدرسة ابن تيمية كما يصرح هو محمد عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب يقول أنا كل الذي فعلته أحييت مباني من؟ مباني ابن تيمية. تعالوا معنا أعزائي إلى المجلد، إلى المجلد الثامن صفحة 438، يقول فالواجب على من أحب نجاة نفسه وسلامة دينه أن يعادي من أمره الله ورسوله بعداوته. الله ماذا أمر؟ أن نصادق ونتودد إلى المشركين والكفار وإلى أعداء الله لأن نتبرأ منهم، يقول لا بد أن نعاديهم، ومن أوضح مصادق ذلك من؟ ها؟ الرافض، لأنهم أهل الشرك البواح والكفر البواح. ولو كان أقرب قريب فإن الإيمان لا يستقيم إلا بذلك والقيام به لأنه من أهم. إذا عرفت هذا التفت لي، شوفوا هاي النظرية الاجتماعية اللي الآن كاملا ده تطبق الآن. فمواكلة الرافضي، أن تجلس معه على مائدة واحدة وتأكل، فمواكلة الرافضي والانبساط معه، أن تتكلم معه بانبساط وبسرور، والانبساط معه وتقديمه في المجالس، تطبون في المكان لا تقول تفضل مولانا، من المحرمات هذه، والسلام عليه لا يجوز لأنه موالاة وموادة، والله تعالى قد قطع الموالاة بين المسلمين والمشركين. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلى آخره. والسلام تحية الإسلام، فإذا سلم عليه كذا إلى أن يأتي مولانا يقول فكيف بالرافضة الذين أخرجهم أهل السنة والجماعة من 72 فرقة. أصلا ليسوا من فرق الإسلام، هؤلاء هذولا من فرق الكفر والشرك البواح، مع ما هم عليه من الشرك البواح من دعوة غير الله إلى آخره، قال البخاري إلى آخره، كلمات واضحة في هذا المجال. هذا البعد الاجتماعي. بعد البعد ماذا؟ بعد البعد التكفيري. وهكذا أعزائي في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هذه أعزائي هاي اللجنة الدائمة مركبة أعزائي من 4 من الكبار أعزائي، يعني هذه أعلى علماء، أعلم علماء السعودية مولانا هؤلاء الأربعة، وهم عبد الله بن قعود أو قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز مولان. هذه فتاواهم وإجابتهم على الأسئلة اللي حدود في 25-30 مجلد موجودة في هذه فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. انظروا ماذا يقول أعزائي في هذا الكتاب المجلد الثاني صفحة 376. جد خطيرة عزيزي، هذا اللي أنتم الآن تجدوه، هذا بغطاء ديني غطاء شرعي، لا تغركم المؤتمرات والجلسات والعناقات مولانا في وزراء خارجية وغير وزراء خارجية، المباني الفقهية والعقدية هنا. السؤال التفتوا إلى السؤال، ما هو التفت إلى السؤال، دقة السؤال، ما حكم عوام الروافض الإمامية الاثنى عشرية؟ علماء الشيعة عرفنا أنهم كفار يجب قتلهم وإخراجهم، خلاص هسه عوام مساكين ما يعرفون شيء هذول. وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق أو لا فرق؟ ولهذا تجدون بأنه عندما يضع المفخخات ما يفرق، لأنه يقتل عالم لو يقتل ماذا؟ عوام. ليش ما يفرق له؟ لهذا الجواب، التفتوا لي. يقول من دي يقول هؤلاء الأربعة أعلام الأعلام العلماء الوهابية، من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوا حكم له بحكمهم كفرا وفسقا، يعلم لو لا يعلم، خلاص محكوم بحكم ماذا؟ بحكم علمائه. ومن هنا يقول مجموعة الآيات، يقرأ عشرات الآيات التي تدل على وجوب البراءة منهم يعني البعد الاجتماعي، ووجوب مقاتلتهم يعني البعد ماذا؟ البعد العسكري والتصفية الجسدية. يقول ولأن النبي، هذا على مستوى القرآن آيات، يقول انظر اقرأ الآيات 165-66-67 من البقرة، والرقم 37-38-39 من الأعراف، والآية رقم 21-22 من إبراهيم، والآية رقم 28-29 من الفرقان، والآيات كذا من سورة القصص، والآيات كذا من سورة سبأ، والآيات كذا من الصافات، والآيات كذا من سورة غافر، كل آيات المقاتلة للمشركين والكفار وين يطبقها مولانا؟ ها؟ يطبقها على الروح. ولهذا في الآخر يقول هذا على مستوى البحث القرآني، ولأن النبي قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم. فإحنا عندما نريد نقاتل أنه نقاتل علماء الشيعة، لعلماء ماذا؟ علماء الشيعة وأتباعهم من العوام، ياهم من هذه السيرة النبوية. السيرة النبوية ما فرقت بين الرؤساء وبين العوام والأتباع، وإنما جمعتهم في واد واحد وكلهم مولانا بمفخخة واحدة قتلتهم، ما فرق. وكذلك فعل أصحابه ولم يفرقوا بين السادة والأتباع. هذا مورد أعزائي من الموارد. وهكذا أعزائي تعالوا معنا إلى واحد من أهم أعلام الوهابية وهذا المنهج. أقول هذا المنهج مو المنهج التكفيري، خليه بذهنك، وإلا المنهج التكفيري عند الشيعة ماذا؟ موجود. أنا دا أتكلم في البعدين الآخرين، يعني في البعد الاجتماعي والتصفية ماذا؟ والتصفية الجسدية، هذا دا أتكلم عنه الآن، وإلا في المنهج التكفيري موجود عقائديا وأشرنا إليه تفصيلا في الأسبوع الماضي. هذا واحد من أعلامهم أعزائي، أعلام الوهابية المعاصرة في اليمن، اللي الآن يسمون اسمهم، ما أريد أجيب اسم مولانا، في اليمن تعرفون، والصراع القائم الآن بينهم وبين غيرهم، وهو العلامة أبي عبد الله مقبل ابن هادي الوادعي. الوادعي هو مؤسس الحركة الوهابية أين؟ في اليمن أعزائي. وهؤلاء اللي الآن دا يقاتلين الآخرين بعنوان هذول الشيعة ورافضة وما أدري زيدية وكذا، هم أتباع ماذا؟ أتباع هاي المدرسة، مدرسة العلامة الوادعي. عند كتاب اسمه المخرج من الفتنة، دار الآثار صنعاء، صفحة 24. التفت شوف ماذا يقول، التفت ماذا يقول العبارة في عبارته. يقول وعلى هذا فالسنة منتشرة في جميع المناطق اليمنية، السنة موجودة، والتشيع المبتدع قد أبعده الله، وبعده إن شاء الله التصوف المبتدع. إذن احنا الآن نبدي بالشيعة، بعد ان تجي نوبة منه نوبة الصوفية، لأنه هم يعتقدون أنه التصوف هو الباب أو المقدمة للدخول إلى التشيع، فتصفية التصوف يؤدي إلى سد باب الدخول إلى ماذا؟ إلى التشيع. ومما ينبغي أن يعلم أننا عازمون، التفت جيدا، مو مؤمنون، مو معتقدون، لا لا لا، عازمون، يعني البعد النظري والتأسيسي لو البعد الاجتماعي والعملي ياهو منهن، ها؟ لا، البعد الاجتماعي والتصفية، أننا عازمون على مطاردة التشيع من جميع البلاد الإسلامية، لابد قطع جذور التشيع في المنطقة. مولانا هذا تأسيس، هذا مو تأسيس نظري فقط، وإنما ماذا؟ وإنما تأسيس عملي، تأسيس عملي، لابد اقتلاع جذور. ولهذا أنتم تجدون الآن في كل أكثر الدول الإسلامية اللي الشيعة مولانا أقلية، ماذا يفعلون بهم؟ هذا بغطاء ديني، تأسيس نظري به، ليس من اليمني فقط. منو قال لك بأنه إحنا فقط نريد نقتلع جذور التشيع من اليمن؟ جذور التشيع من اليمن والخليج والجزيرة والعراق وإيران وسوريا وليبيا وشمال أفريقيا والسودان إلى آخره، إلى آخر. والآن الخطوات قائمة بلا انقطاع عزة، ليس من اليمن فقط. فالمكارم الذين بنجران، الذين يظهرون التشيع في أهل نجران وهم في الواقع باطنية أخبث من اليهود والنصارى. هاي الجملة الحمد لله مشتركة بين من؟ ها؟ بين الشيعة والسنة. السنة الشيعة يقولون أن السنة أخبث من اليهود ماذا؟ والنصارى. قرأنا عبارة صاحب الجواهر مولان، وأنجس من الكلاب ماذا؟ والخنازير. هذا قرأناها لكم، ولكنه المسألة هذاك على مستوى التأسيس النظري، يعني البعد الأول، الزاوية الأولى، للزاوية الثانية والثالثة. وقد ذكرت عنهم نبذة في هذه دعوتنا وعقيدتنا، وفي الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. مو أنه بيني وبينه لا يتفقون معنا في العقيدة، هو يعتقد أنت ملحد، أنت مشرك، أنت كفرك كفر ماذا؟ كفر بواح. إذن أعزائي، على هذا الأساس يكون في علمكم، والآن ما أريد أطيل على الأعزاء لأن الوقت بدأ يتداركنا. وإذا تتذكرون قرأنا للسمهودي نقد الخطاب السلفي، قلنا وقال نقلا عنه أن كل الحركة الإسلامية في الواقع السني هي وليدة ماذا؟ وليدة هذا الفكر الذي أسس له ابن تيمية. كل الحركة الإسلامية أي عنوان أخذت؟ هسه أخذت عنوان إخوان مسلمين، عدالة، ما أدري، بناء، شتري تأخذ اسم، كلها أبو الصحوة الإسلامية المعاصرة من هو؟ ها؟ ابن تيمية. هذا بتصريحاته مو من عندنا. يتذكرون نقد الخطاب السلفي للسمهودي؟ يتذكروا الأعزاء في العام الماضي قرأنا، لو كنت أذي أجيب النسخة معي، كلها هذه. ولهذا أنتم تجدون أعزائي هذه المدرسة، يعني المنهج التكفيري عند أهل السنة، لا فقط أسسوا للتكفير بل رتبوا جميع الآثار الفقهية، بل وصلوا إلى التصفية ماذا؟ إلى التصفية الجسدية. والآن أنت لو تدخل إلى المواقع وتقرأ تجد هناك من ينظر لهذا القتل الذي الآن ده يحدث في العراق وفي غير العراق مولانا، يؤسس البعد النظري، يعني البعد الشرعي له. وحتى أولئك الذين يسمون من المعتدلين من أهل السنة لا يدينون هذه الأعمال أبدا، لا يدينون، نعم يسكتون عنه. تقول لا، نخرج على الفضائيات، يخرج بعض معممي أهل السنة، وحقكم هؤلاء معممي لو أصحاب مصالح لو مرتبطين بالسلطات أبدا. وإلا المؤسسات المستقلة السنية إما تؤيد وتنظر لهذه السلفية الجهادية، وإما ماذا؟ وإما لا أقل ساكتة عنها، تقول إحنا ما نتكلم، لا ندين شيئا منه. ما أدري واضح أعزائي. هذا هو المنهج التكفيري في مدرسة أهل السنة. تعالوا معنا إلى المنهج التكفيري عند ماذا؟ ها؟ عند الشيعة. مع الأسف الوقت تداركني في الواقع بأنه هذه الزوايا الثلاث والأبعاد الثلاثة أيضا نجد نظيرا لها، نظيرها، نظير ما عند المنهج السني موجود عند الشيعة أولى. هنا إن شاء الله تعالى بعد الوقت انتهى، إن شاء الله تعالى غد أبين أنه لا، وهنا تفترق مدرسة أهل البيت عن المنهج السني أو منهج التكفير عند ماذا؟ عند أهل السنة. فإن المنهج التكفيري عند مدرسة علماء مدرسة أهل البيت وإن اتفقت مع البعد الأول والزاوية الأولى في المنهج التكفيري عند أهل السنة، ولكن امتازت عنها في الزاوية الثانية والزاوية ماذا؟ والزاوية الثالثة، كاملا على على النقيضين أعزائي، الفارق 180 درجة، ولكن لا في الزاوية الأولى، بل أين؟ ها؟ في الزاوية الثانية والزاوية الثالثة، يعني في البعد الاجتماعي وفي التصفية ماذا؟ وفي التصفية الجسدي. ومن هنا إن شاء الله غدا بقدر ما أستطيع سوف نقف عند كلمات علماء الشيعة في البعدين الاجتماعي وماذا؟ والتصفية، يعني البعد العسكري، وعند ذلك نستقرأ نجد لا كاملا النظرية تختلف. فإن نظرية أو منهج التكفير عند الشيعة وإن كان منسجما مع الزاوية الأولى في المنهج التكفيري عند أهل السنة، ولكن يتميز كاملا ويباين المنهج التكفيري عند أهل السنة في البعد الاجتماعي وفي البعد ماذا؟ وفي البعد العسكري. والحمد لله رب العالمين.